أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى المقام الثاني، وهو ما تقتضيه النصوص الخاصة. الروايات التي ورد فيها الضمان بالعشر ونصف العشر عبارة عن روايتين، وكلا الروايتين من ناحية السند صحيحة. الرواية الأولى ما تقدم من رواية الوليد بن صبيح في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له، قال إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، لأنه يشترط في صحة العقد على الأمة إذن المولى، والمفروض أن الذي زوجها غير المولى. قلت فكيف يصنع بالمهر؟ هذا أيضا من الأدلة التي تدل على أن الأمة كالحرة لها مهر، رد على ما تقدم سابقا. فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شيء له عليها. وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه. هذا إلى الآن ليس لنا شاهد. طبعا واضح في الصورة الأولى ما كان باقيا يأخذه، وأما الذي استفادت منه فلا يطالب المولى به، لأنه ليس المولى هو الذي زوجها، ولا يطالبها هو لأنها عبد كل على مولاه. في الصورة الثانية الذي زوجها من؟ المولى، وتزوجها على أساس أنها حرة، فلا بد أن يرجع، حتى لو تلف المهر لا بد أن يرجع على ماذا؟ على المولى. ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرش. هذه الرواية الأولى وهي صحيحة السند. الرواية الثانية ما رواه في الكافي أيضا صحيحا عن الفضيل بن يسار، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال، فقال نعم. وهذا ما قلناه سابقا، إن المهيرة أطلقت على الحرة لأن طريق حلية الحرة ينحصر بالزواج والمهر، أما الأمة فلا ينحصر بالزواج والمهر، قد يكون بالملك، قد يكون بماذا؟ بالتحليل، كما في مورد هذه الرواية. فقال نعم يا فضيل. قلت فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها، يعني سائر الاستمتاعات، أله أن يفتضها؟ في بعض في نسخة الوسائل أله أن يقتضها، لا فرق بينهما في المضمون. قال لا ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لا يحل ما سوى ذلك. قلت فإن فعل أيكون زانيا؟ قال لا. طب واضح لماذا ليس بزان، لأن تحليل القبلة يعني صارت هذه حلال عليك. غاية الأمر لم يؤذن بغير هذا الفعل، فيكون قد خالف ما أحل له، ويعني ما في تحليل. يعني مثلا الآن واحد تزوج امرأة، تزوج امرأة صارت عليه حلال، مثل على القول في مسألة التيمم، أن التيمم هل هو رافع للنجاسة المعنوية أو مبيح للدخول في الصلاة؟ على القول بأنه رافع للنجاسة المعنوية فتستطيع أن تصلي به، تستطيع أن تلمس المصحف وما شابه ذلك. التفتنا ليش؟ لأن النجاسة ارتفعت، ما في ارتفاع نجاسة من هذه الجهة وعدم ارتفاع نجاسة من جهة أخرى. كذلك فيما نحن فيه، أحلها له لكن أذن له فقط بفعل من الأفعال، الفعل الواطئ لا يكون زنا، لأن الزنا عبارة عن وطئ امرأة ليست حلالا له، وهذه المفروض أنها أحلها له فلا تكون زنا. نعم يكون قد عصى لأن مقدار الإذن هو هذا. فإن فعل أيكون زانيا؟ قال لا، ولكن يكون خائنا. يعني مثل واحد وضع عندك أمانة وقال لك لا تتصرف بها، تصرفت، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها. لقائل أن يقول أن إقحام هذه الصحيحة الثانية في المقام في غير محله، ليه؟ لأن كلامنا في وطئ الشبهة، وهنا لا يوجد وطئ شبهة، هذه أما محلل له غاية الأمر بمقدار، فعن سبق تصميم وإصرار وطأها، أين هو وطئ الشبهة؟ لا يوجد فيها وطئ شبهة. لأن فإذا بعبارة أخرى، موضوع هذه الصحيحة هو التعدي عما أحل له، هذا موضوع الصحيحة، وموضوع بحثنا هو وطئ الشبهة، فلا تصلح هذه الصحيحة للتمسك بها فيما نحن فيه. لكن مع ذلك الحق مع بعض الفقهاء الذين أقحموا هذه الصحيحة فيما نحن فيه. غالب الفقهاء اقتصروا على رواية الوليد، القليل من الفقهاء من استند إلى رواية صحيحة الوليد وصحيحة فضيل، والحق مع هؤلاء. وذلك لأننا نسلم أن الرواية واردة في مورد التعدي عن مقدار التحليل والإذن. لكن منشأ الضمان وما يفهم عرفا من الصحيحة ومناسبات الحكم والموضوع أن منشأ الضمان ليس هو مخالفة الإذن، وإنما منشأ الضمان هو الانتفاع بالبضع. ولذا الإمام عليه السلام قال بما استحل من فرجها، هذا هو منشأ الضمان، هذا هو المدى الذي يدور الضمان مداره وجودا وعدما، وهذا بعينه موجود في وطئ الشبهة. فإنها الأمة وإن كانت عالمة لكنه هو غير عالم فصارت شبهة وانتفع من البضع، وهذه الغرامة في مقابل الانتفاع من البضع. بل قد يقال أنه إذا كان يضمن مع تحليل مع إقدام المولى على تحليلها له فهو يضمن من باب أولى في صورة وطئ الشبهة، إذ لا يوجد تحليل للمولى. إذا كان مع تحليل المولى يضمن ففي صورة الشبهة وعدم التحليل أيضا لا بد أن يضمن. فإذا إقحام هذه الصحيحة في مقامنا لا إشكال فيه. أما الصحيحة الأولى فدلالتها أوضح لأنه يوجد شبهة ولم يطأها من ناحية تحليل المولى، وإنما تزوجها على أساس أنها حرة فدلست عليه، فهي عالمة وهو جاهل، فمن ناحيته يوجد وطئ شبهة. فإذا باعتقادي أن التمسك يرحمكم الله بهاتين الصحيحتين تام الاقتضاء ولا يوجد فيه مانع. أما أنه تام الاقتضاء سندا ودلالة لا أقل من الصحيحة الأولى، إذا واحد الآن ناقش فيما ذكرته في الصحيحة الثانية لا أقل من الصحيحة الأولى، فإن الوطئ وطئ شبه، فيتم سندا ودلالة ولا يوجد مانع عن التمسك بها. وذلك لأن الموانع المتقدمة في المقام الأول التي ذكرها السيد الخوئي إنما هي موانع على تقدير تماميتها، ناقشنا فيها، إنما هي موانع على تقدير تماميتها لا تصلح لرفع اليد عن الدليل الخاص، لأنها ناشئة عن الدليل العام عن عمومات لا مهرة. لماذا؟ لبغية. وما ينشأ من دليل عام لا يصلح لمعارضة الدليل الخاص، لأن هذه الروايات حينئذ تكون مخصصة للقاعدة وفقا للجمع العرفي. فإذا الصحيح فيما نحن فيه أنه في الأمة لا يثبت لها، في الأمة العالمة لا يثبت لها مهر، إذ لا مهر لبغية، ولا يثبت لسيدها مهر. لما قلناه من أن ثبوت المهر لسل المولى فرع تعلق المهر بها، باعتبار أنها لا تملك فيملكه ماذا؟ السيد. ولا مهر لبغي تمنع عن ثبوت المهر لها، فبالتالي لا معنى لتملك السيد، يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع. إذن كلا الوجهين اللذين ذكرهما صاحب العروة لا وجه لصحتهما، يعني لا يثبت لها مهر ولا يثبت المهر للسيد، وإنما الصحيح لا مهر لها، ولكن ماذا يثبت لها؟ يثبت لسيدها الغرامة التي دلت عليها الصحيحتان المتقدمتان، صحيحة الوليد وصحيحة الفضيل. هذا تمام الكلام في المسألة كم؟ الخامسة عشر أو لا؟ خامسة عشر. هنا قبل أن ندخل في مسألة جديدة، المحقق رحمة الله عليه في الشرائع أغرب، يعني جاء بشيء غريب. في المسألة السابعة يقول: وطء الشبهة يسقط معه الحد. هذا واضح، وطء الشبهة يسقط معه الحد لقاعدة الحدود تدرأ بالشبهات، وتجب العدة أيضا، هذا تقدم بحثه مفصلا. ولو كانت المرأة عالمة بالتحريم وجهل الواطئ، يعني الشبهة من ناحية من؟ الواطئ، كما فيما نحن فيه، لحق به النسب ووجبت له العدة، وتحد المرأة ليش؟ لأنها عالم، ولا يسقط مهرها. هنا الغريب، لا يسقط مهرها. هذا إذا كانت كله، إذا كانت ماذا؟ حرة. وهذا يتنافى مع الروايات المتعددة التي استنتجنا منها قاعدة لا مهرة لبغي، لأن إقامة الحد عليها ليش؟ لأنها زانية فهي بغي. هذا في الحر. ولو كانت الموطوءة أمة لحق به الولد، هذا أيضا واضح، لأن الوطئ من ناحيته وطئ شبه، وعلى الواطئ قيمته لمولاه، أيضا هذا واضح أن هذه ثمرة لابد أن تعطى قيمة الولد، وإن كان الولد يكون حرا، لكن هذا فيه روايات متعددة على ذلك. وعلى الواطئ قيمته لمولاه حين سقط، يعني حين ولد، ومهر الأمة، يعني أيضا لابد أن يعطي للأمة مهرا. العجيب أكثر في الأمة أن المحقق التفت إلى الروايتين، أفتى بالمهر في مقابل الفتوى بالمهر، قال وقيل العشر إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا. هذا قيل تشعر بماذا؟ تشعر بالتضعيف، يعني أنت فقط أثبتت للأمة المهر ولم تثبت لها العشر أو نصف العشر، مع 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 اعترافه وهو مروي، وهو مروي. صاحب الجواهر لالتفاته إلى غرابة هذا الشيء كأنه يريد أن يقول أن نسبة القول إلى المجهول يدل على التضعيف إذا لم يكن معه قرينة، وفيما نحن فيه يوجد قرينة على عدم التضعيف وهو قوله وهو مروي، فيكون رأي صاحب الشرائع مركب من جزئين: هذه الأمة العالمة لها مهر، ولسيدها العشر أو نصف العشر. يعني هناك غرامتان، غرامة مهرية وغرامة العشر أو نصف العشر. على أساس أيضا صاحب الجواهر يلتزم بذلك، يرى المحقق وكذلك صاحب الجواهر أن لا مهر لبغي يختص بالحرة. فإذا هذا سمى لها مهرا، حتى لو تبين أن العقد فاسد يثبت لها مهر المثل كما تقدم سابقا. وبما أن لا مهر لبغي مختص بالحرة فهذا مهرها يبقى ثابتا، وبما أن الرواية دلت على أنه يغرم للسيد فإذا عليه أن يدفع مرتين، مرة عبارة عن المهر ومرة ماذا؟ عبارة عن الغرامة للسيد. وقد أثبتنا فيما تقدم أنه لا وجه لتخصيص لا مهر لبغي بماذا؟ بالحرة.
الحرة لماذا خلى ولا يسقط مهره؟
في الحرة هو هذا وجه الغرابة، في الأمة وافق عليه صاحب الجواهر، في الحرة لا، واضح أنه لا وجه له. هذا تمام الكلام في المسألة الخامسة عشر. المسألة السادسة عشر، قال رحمه الله: لا يتعدد المهر بتعدد الوطئ مع استمرار الاشتباه. نعم، لو كان مع تعدد الاشتباه تعدد، فهنا دعويان: الأولى أنه في الشبهة الواحدة لا يتعدد المهر بتعدد الوطئ، عقد على امرأة في العدة، طبعا لابد هذه المسألة نخصصها بأي بحث، في غير العالمة، يعني لو كانت عالمة لا مهرة لا نخصصها بغير العالم، عقد على امرأة بالعدة ظنا منهما أن هذا جائز، وفي خلال هذه الشبهة قبل أن يعلم أن هذا حرام وطأها عدة مرات، فلا يثبت لها إلا مهر واحد. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية: حصلت الشبهة عدة مرات، تعدد الوطأ بتعدد الشبهة، عقد عليها ووطأها ثم عرف أنها في العدة وأن ذلك حرام فانفصل عنها. بعد ذلك في مكان مظلم لا يوجد كهرباء إلى آخره، أيضا ظنها زوجته فوطأها فتعددت ماذا؟ الشبهة. تعدد الوطئ بتعدد الشبهة. هنا أفتى الماتم بأنه ماذا؟ يتعدد المهر. لعل أول من تعرض لهذه المسألة هو العلامة رحمة الله عليه في التحرير، قال: وهل يتعدد المهر بتعدد الوطئ بالإكراه نظر؟ لكن خصص البحث بماذا؟ بالإكراه، ما ذكر الشبهة. جاء من بعده الشهيد الأول رحمة الله عليه في الدروس، وعطف الشبهة على الإكراه فقال: ويتعدد المهر بتعدد الإكراه وكذا بتعدد الشبهة، ولو اتحدت الشبهة فواحد، يعني تعرض لكلا الدعويين في الشبهة. واضح الكلام؟ فحينئذ العلامة لم يتعرض لها بشكل مباشر، تعرض لمسألة الإكراه. الشهيد في الدروس تعرض للإكراه وللشبهة. يظهر من جملة من المعلقين على العروة مخالفة الماتن فيما أفتى به. البحث الاستدلالي إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.